ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
ضيفنا في الجزء هذا من بوليتيكا كما قلنا الصحفي والمحلل السياسي والمختص في الحركات الإسلامية سي صلاح الدين الجورشي، مرحبا بك من جديد.
أهلا مرحبا.
كنت أسمع في دليل مصدق وكنت أسمع كذلك في سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، والموضوع الأبرز سياسيا اليوم المؤتمر العاشر لحركة النهضة.
الحقيقة معناها لا شك في أن مؤتمر حركة النهضة احتل في الفترة الأخيرة موقع الصدارة بالنسبة للشأن الوطني، لكن أنا من وجهة نظري حضور الاتحاد أو ممثل عن الاتحاد العام لاتحاد الشغل ليس إشكال في حد ذاته، يعني الاتحاد ممكن يحضر مع كل الأطراف وحضوره لا يعني تزكية لهذا الطرف أو ذاك. المهم هو أنه معناها حركة النهضة خرجت من مؤتمرها بأقل ما يمكن من التكاليف، وفي نفس الوقت حققت بعض الأهداف التي سعت إليها. أولا حافظت على وحدتها الداخلية، فلم نلاحظ انشقاقات كبيرة رغم استمرار الخلافات داخل الحركة، وبالتالي استطاعت أن إما أن تحسم الخلافات بشكل ما داخلها، أو أنها استطاعت أن تنتصر ضد فعل البعض، حتى الذين غابوا تمت إعادة تزكيتهم وترشيحهم. الأمر الثاني الذي حققته حركة النهضة أنها عملت التفاف أو ضجة إعلامية وسياسية داخلية وخارجية حول مسألة العلاقة بين الدعوي والسياسي، وبالتالي مؤتمرها حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وهذا بطبيعة الحال يحسب في مستوى التكتيك
السياسي
حركة النهضة. الأمر الثالث هو أن حركة النهضة وجهت دعواتها وحضرتها نخبة واسعة من مختلف القوى السياسية باستثناء الجبهة الشعبية، وبالتالي استطاعت أن تؤكد أنها قادرة أن تخترق الجدار السياسي وأن تفرض نوع من السياق أو نوع من الحزام السياسي الذي سيساعدها في المرحلة القادمة على أن تختار حلفائها وأن تحيد أكثر ما يمكن خصومها.
باش نحكيو سي صلاح الدين الجورشي بعد شوية على علاقة النهضة بخصومها كما قلت وبأنصارها ومتابعيها وأنصارها تحديدا، لكن السؤال المطروح اليوم تحول الجذري في خطاب حركة النهضة، لاحظنا أنه كانت الاتجاه الإسلامي في وقت من الأوقات، ثم مرحلة القرب من الإخوان المسلمين اللي تم تصنيفه منظمة إرهابية في مصر، والمرحلة الحالية حركة النهضة التونسية ومرحلة تونست الحركة.
يعني أنا في رأيي أنه إذا ألقينا نظرة موضوعية لتاريخ الحركة بصراعاته وبتناقضاته وبإخفاقاته وببعض نجاحاته، سنلاحظ فكرة أساسية أن الحقيقة الحركة تونستها فرضها عليها الواقع التونسي وبالتالي النمط التونسي، أي أنه بدل أن تؤسلم هي تونس كما كان ذلك مطروحا في بداية السبعينات وفي مرحلة التأسيس، تونس ومناخها ونمطها هو الذي أعاد أو فرض على الحركة أن تعيد ليس فقط أولوياتها ولكن نظرتها للأمور، نظرتها للدين، نظرتها للمجتمع، نظرتها للمجتمع.
ورغم ذلك فما مشككين سلاح لهنا يقولوا أنه حركة النهضة يعني عندها وجهين، وجه ظاهر للعيان وتحب تسوق صورة أخرى، في الوقت يعني في الجهة المقابلة من زالت محافظة على مبادئها القديمة.
يعني أنا عندي قناعة ديما أعودها، وهي أنه حتى لو نفترض بأن حركة النهضة اتبعت أسلوب التكتيك، التكتيك عندما واحد يستمر فيه يتحول إلى استراتيجية ولا يعود هو الاستثناء وإنما أصبح هو القاعدة، وعندما نلقي نظرة موضوعية ما بين ما كانت عليه هذه الحركة في الستينات في السبعينات أو في الثمانينات ونقارنه بما أصبحت عليه، لا شك في أن هناك تغيرات حصلت في مستوى الخطاب. يعني لما واحد يلقي نظرة على المرجعية الفكرية السابقة كانت مرجعية دينية محدودة بسيطة مبسطة
منغلقة إلى حد ما
ومنغلقة بشكل كبير وساذجة في بعض النقاط. الآن في تغير ملحوظ في مستوى البنية الفكرية، في مستوى الخطاب السياسي، في مستوى البنية التنظيمية، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحركة بقيت على ما كانت عليه. بطبيعة الحال من حق الخصوم أن يشكك وأن يكونوا حذرين في التعامل مع هذه الحركة التي أصبحت كبيرة، بل أصبحت هي أكبر حزب منظم في البلاد. بطبيعة الخصوم من حقهم أن يشككوا، لكن ليس من مصلحتهم أن يبنوا شكوكهم على فرضيات غير صحيحة، وإنما مصلحتهم أن يتابعوا هذه الديناميكية، هذه المتغيرات داخل حركة النهضة، وأن يؤسسوا خططهم السياسية بناء على هذه المتغيرات حتى لا يجدون أنفسهم في حالة تسلل.
بالنسبة لعلاقة النهضة بالأحزاب السياسية ونداء تونس تحديدا، سلاح الدين الجورشي، لاحظنا تطور العلاقة بعد حملة الشيطنة بين ظفرين في فترة الانتخابات بزعامة الشيخين نفسهم رشد الغنوشي والباجي قاضي سبسي، اللي نفسهم اليوم بالأحضان. هذا خلى نوع من حالة الاضطراب وعدم الثقة لدى جزء كبير من الرأي العام، يعني تصير خاصة اليوم. كيفاش معناها تحولت العلاقة هذه بين حملة شيطنة واليوم ولاو أصحاب وشركاء في الحكم؟
وهذا يشوف راه أهم تغير حصل في خطاب وفي استراتيجية النهضة، هو أن الحركة وتحديدا الحقيقة راشد الغنوشي وبعض المحيطين به هم الذين يؤثرون في سياق الحركة وفي اتجاهاتها. وقع انقلاب في الموقف كما ذكرت سيادتك في سؤالك، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع لاعتبارين أساسيين. حركة راشد الغنوشي أدرك أنه بعد ما حصل في مصر على الحركة أن تنقذ نفسها حتى لا يقع لها ما وقع في مع شقيقتها الإخوان المسلمين في مصر.
الدرس.
وبالتالي معناه وقع تحول كبير في مستوى استراتيجية العمل، وأصبح هناك رهان على الانغراس في البيئة التونسية وتحديد المخاطر على الحركة من داخل تونس. الأمر الثاني هو أنه اكتشف الغنوشي بعد خصومة طالت بأن في نهاية الأمر عندما يقارن اليسار الراديكالي وماذا تقول الجبهة الشعبية ويقارن الدستوريين والتشمعين، يجد بأن الذين أبدوا استعداد للتركيب وللتكيف مع مقتضيات المرحلة مع حركة النهضة هم الدستوريين والتجمعين، ولذلك عمل محاولة تنظير جعل الثعالبي وبين بأنه يمكن للدستوريين أن يصبحوا حلفاء استراتيجيين في المرحلة القادمة. وبطبيعة الحال هذا أولا غير تركيبة الخطاب والتحليل السياسي، ثم ثانيا غير موازين القوى، مما عزل بقية الأطراف الأخرى المعادية للنهضة.
لكن الكلام هذا سي صلاح الدين الجورشي، سمحني قطعتك، يعتبروه البعض صفقة سياسية مالية صارت بين الزوز أحزاب وبين الشيخين، يعني في إطار أنه إذا يحقوا البرامج متاعهم والاتفاقات متاعهم وفي نفس الوقت يكونوا زوز موجودين في الحكم.
شوفوا تونس في المرحلة الحالية من الخمس سنوات نصف هذه يعني تحتاج لحد أدنى من الاستقرار، والاستقرار السياسي لا يأتي إلا إذا كان، وإحنا نعتمد على عملية ديمقراطية، إذا كان الأحزاب الكبرى التقت على أرضية مشتركة وقررت أنها تقود البلاد. في غياب ذلك تتفتت السلطة ويتفتت القرار ويصبح ما فيش قطب ممكن أن يقود المرحلة على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية كما قلت لك سواء بالنسبة للنداء الذي يبحث عن حليف لكي يجنبه الانهيار التام، وبالنسبة لحركة النهضة التي تبحث عن حليف وروجاتته في الباجي قايد السبسي ومن وراءه، وبالتالي وقع التقاء مصالح، وهذا التقاء المصالح كانت له نتائج إيجابية لصالح البلاد، لكنه أيضا خلق فراغ على مستوى المعارضة وخلق إشكاليات على مستوى الحياة السياسية.
وهذا سؤالي الأخير ليك سي صلاح الدين الجورشي، المعارضة وموقع المعارضة اليوم بعد ما شهدوا مؤتمر العاشر لحركة النهضة؟
شوف المعارضة في حاجة إلى أن تعيد بناء استراتيجيتها، لأنه الآن في تونس المعارضة ضعيفة ولم تستطع أن تؤثر، وبالتالي إذا كان ستواصل في نفس الصراع الدائر حاليا فإن المعارضة ستبقى تملى عليها السياسات وتملى عليها الاختيارات، مع أن دور المعارضة مهم. ولذلك إعادة بناء العلاقة من جديد مع ميزان القوى الحالي، وبالتالي مطلوب من الذين بقوا خارج هذا السياق عليهم أن يؤثروا، أن يتحالفوا، أن يبنوا كتلة حقيقية قادرة أن تخلق التوازن. أما من جهة تفتت المعارضة، ومن جهة هذه الأصوات العالية التي تقفز فوق طبيعة المرحلة وحول وتقفز فوق طبيعة ميزان القوى الموجود، فيخشى بأن هذه المعارضة ستبقى أصوات ضائعة في المرحلة القادمة.
واضح، شكرا لك الصحفي والمحلل السياسي والمختص في الحركات الإسلامية سي صلاح الدين الجورشي على مداخلتك معنا اليوم. احنا بعد شوية مواصلين نحكي في موضوع آخر، المؤتمر الدولي 32 لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اللي باش يتم عقده بحضور الرؤساء ثلاثة ومحافظ البنك المركزي وعدة وزراء، باش نحكيه على وضع المؤسسات الاقتصادية في تونس وعلاقة السلطات بالمؤسسات.